على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة، توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أن يسر لنا هذا اللقاء، نستمر في قراءة كتاب شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طبعا الكتاب الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح هذا بين أيدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خير، ونحن في ليلة الجمعة ليلة السابع من ذي القعدة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر التاسع لعام 13 و2000. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته.
بين المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أن هناك أصناف من أولياء الشيطان الذين ينكرون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يخصونها بزمان أو بقوم دون قوم أو بزمان دون زمان ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي لله وليس وليا لله. الادعاء ما لم يكن له حقيقة لا ينفع المدعي، فقد دعا اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، فلو أن كل من ادعى دعوة ولم يبرهن عليها برهان ودليل قبل منه لفسدت السماوات والأرض، فإن إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه دعوة ودلل عليها بما ليس بدليل، زعم بأنه خير من آدم عليه السلام، وجه الخيرية قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا لا يدل على الخيرية، بل أن حتى مادة النار مادة مفرقة ومادة الطين مادة مجمعة، والطين خير من النار، لكن هكذا زعم وهكذا ادعى. وفرعون قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. واليهود والنصارى قال: نحن ابناء الله وأحباه، وقالوا: أنت مسنا النار إلا أياما معدودة. الدعاوى كثيرة، فكثير من الكفار يقول: نحن أولياء الله، يعني نحن أنصار الله ونحن أحباب الله، ننصره وينصرنا ونحبه ويحبنا، لكن هذه دعوة مجردة، واقعهم يخالف دعواهم. فلذلك على المسلم أن يخاف على نفسه لا يكون ممن إيش يدعي دعوة مجردة من غير دليل ولا برهان، وهذا لا ينافي اليقين، يعني المؤمن واجب عليه أن يؤمن بالله ورسوله ولا يرتاب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لكن كونهم لم يرتابوا لا يعني هذا أنهم لا يخافون على إيمانهم ولا يخافون من سوء الخاتمة ولا يخافون من النفاق ولا يخافون من الردة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم من ذلك. يقول عبد الله ابن مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. فكون الإنسان يخاف على نفسه هذا أمر محمود ولا مذموم؟
محمود.
ولذلك رب العالمين لما يبين لنا أصلا سبيل المجرمين وأخلاق المنافقين ومصيرهم وماذا حدث للأمم الهالكة، كل ذلك من باب إيش؟ حتى نحذر، حتى لا نسلك سبيلهم فنهلك مثل هلاك. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الهلاك ممكن أن يصيبنا، ممكن أن يصيبنا. وإلى لماذا يذكره الله عز وجل؟ يذكره حتى نحذر، إذا ممكن يحيط بنا ويلحق بنا فنحذر. فهذا لا يدل على أننا نشك بإيماننا، نحن على يقين بإيماننا بأن الله أحد لا شريك وأن محمد رسول الله، ونؤمن بلا شك بملائكة الله وكتبه ورسله اليوم الآخر، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديره، هذا لا نشك فيه. ولكن هذا لا ينافي أننا مع يقيننا أن نخاف أن تزيق قلوبنا، أن تزيق قلوبنا. في الدعاء المأثور في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن ممكن هناك من يزيغ، هناك من يرتد. فلا تأمن على نفسك بأنك إيش؟ لن تتحول ولن تتبدل ولن ترتد ولن تقع في النفاق ولن تقع في المعصية ولن تقع في... لا 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 لا، بل كن مع يقينك بالله عز وجل، مع إيمانك بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قدر، كن أيضا خائف وجل، تخاف على إيمانك، تخاف أن يزيغ قلبك، تخاف أن تقع في النفاق. فأما الكفار والمنافقون فهم على ضلال وعلى زيغ وعلى غير هدى، ومع ذلك يحسبون أنفسهم أنهم يحسنون الصنع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن يصلحون، ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بأنفسهم أنهم إيش؟ مفسدون. هذا من أشد عقوبات الله عز وجل على العبد، أنه الإنسان يضل ويحسب نفسه أنه مهتد. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعي في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله المستعان. قال: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي لله وليس وليا لله بل عدو لله، هو في حقيقة أمره عدو. هل هذا العدو لله بالضرورة أنه يعلم عن نفسه بأنه عدو لله؟ ها؟ لا، قد يظن نفسه فعلا أنه من أولياء الله. كيف؟ كيف؟ هذا من عقوبة الله له، لما ضل زاده الله ضلالا. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والعكس بالعكس، إنهم فتية آمن بربهم زدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالإنسان إذا أقبل على الهداية يزيده الله هداية، وإذا أقبل على الضلالة يزيده الله ضلالة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسرى. قال: فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك كما ذكر الله عنه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الله يقول: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. صلى الله العافية. قال: وفي الباطن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. ولذلك سمي النفاق نفاق، أو عرف النفاق بماذا؟ بأنه إظهار الخير وإبطان الشر. قال: مثل أن لا يقر في الباطن بأنه رسول الله، وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه. وهذا كأي ملك ناجح في إدارة مملكته أطاعوه وأجاد قيادته، لا أنه رسول من الله تبارك وتعالى من جنس غير من الملوك، أو يقول أنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب. وهذا ما كان يعتقده بعض أهل الكتاب أو كثير منهم، أن محمد حق رسول الله ولكنه ليس للناس كافة وإنما هو للأميين للعرب فقط. قال كما يقوله كثير من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه. والصحيح رسول الله مرسل الجن والإنس لكن أولياء الله ما يحتاجون إلى رسول الله، حتى يقول قائل ماذا حدثني قلبي عن ربي، عنده سند عالي، يقول أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت عن ميت، حدثني فلان من فلان الله يرحمه، عمن عن شيخي الله يرحمه، عمن عن شيخ الله، عمن عن الصحابة رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مات. لكن هذا ايش يقول؟ قال انا اخذ ديني اخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. كيف حي لا يموت؟ يقول قال الله عز وجل، الله عز وجل الذي هو قال لي. شوف اذا لا حاجة لرسول الله ما دام ياخذ العلم من الله مباشرة من غير وساطة. مع ان الله عز وجل ارسل الرسل للبلاغ، قال وما على الرسل الا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ. يقول لا، نحن نأخذ مباشرة من الله، اكذبون. قال وأنه مرسل إلى عائلة عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته. وفي الحقيقة هم فعلا هؤلاء يوحى إليهم، ترى بين بينكم ويوحى إليهم، لكن الذي يوحى إليهم من؟ الشيطان، كما قال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ويظنون أن الذي أرسل لهم أو أوحى إليهم هو الله عز وجل، وليس أمر كذلك. هذا كثير ما يلتبس على كثير من الناس، يسمع أصوات ناس تلقنه، ناس تساعده، ناس تتذكر له، فبعضهم يظن إيش؟ أن هذا رب العالمين الذي يخاطبه، وبعضهم يظن أن هؤلاء ملائكة أنزلهم الله عليه، خصه أعطاه كرامة. قل كرامة، كرامة إيش؟ أن الله خص الملائكة ينزلون معي ويعالجون الناس ويجيبوا لي أسرارهم ويجيبوا لي. وأنا واجهت واحد اسمه محمد إدريس، هذا أردني كان جاي الكويت، ناقشت وياه شاب صغير، يقول أبوه أن أنا دعيت الله دعيت الله والله أكرمني بالابن، وأن الناس تأتي من الخليل ومن كل مكان ويعالجهم. كيف يعالجهم؟ ينامون عنده في البيت، لا يقرأ عليهم ولا يدري عن عمليات جراحية، يقومون متعافين. واجهنا لما جاء الكويت زائر، واجهنا أنا بنفسي واجهته. شلون؟ قال تدري أنت الخلق ثلاث أشكال، إنس وجن وشو؟ قلت لهم ملائكة. قالوا ملائكة، فأنا نزوم مع ملائكة يعالجوا الناس من غير قراءة شرعية، لا أقرأ على حد ولا أدري عمليات ولا أعطي أدوية ولا شيء، بس ملائكة ينزلون يسوون شغلهم، حتى لو عملية قلب لا يفت، ما في جراحة وش اسمه وتخدير وأكسجين لا 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 أبد، بس ينامون عند الملائكة تشوف شغلها تقوم صاحي ما شاء الله. فقلت له أنت وما يدرك أن هؤلاء الذين نزلوا ملائكة، ليش مو جن؟ قال أصلا أنا لا أؤمن بالجن. قلت ليس بالضرورة أنك تؤمن، رب العالمين في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هؤلاء جن شياطين، تظن ايش انهم ملائكة كما تقول، كونك ما تعترف بالجن انت وشأنك، رب عن ذكره في كتاب الله في الموضوع سورة كاملة اسمها سورة الجن. فهؤلاء شياطين يأتون للناس وتسخرون لهم ويستمتع بعضهم ببعض، وربما لن يتسخروا للإنسان حتى يكفر بالله عز وجل يقرب لهم قربانا، فيظن أولئك انهم ملائكة، أو أن ما يدرون له من خوارق العادة أنها كرامات وغير ذلك. المهم هؤلاء يوحى إليهم من قبل الشيطان، فيستغنون بوحي الشيطان عن وحي الرحمن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، كما كان الخضر مع موسى، قصته في سورة الكهف وفي صحيح البخاري، وهذا يتمسكون به جدا الخضر. وقد اختلف العلماء هل هو نبي أو ليس بنبي على قولين، ولعل أرجح أنه ليس بنبي، لكنه قد ألهمه الله عز وجل، كما أوحى الله عز وجل إلى النحل، النحل هم أنبياء، وأوحى الله عز وجل إلى أم موسى صح أو على إيش أن تقذف ابنها في اليم، لكن ليست نبية، بل أنبياء بالإجماع كلهم من الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لكن قد يلهم الإنسان ويوفقه الله إلى شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن منكم محدثون وإياكم من أمتي فعمر، فعمر كان إيش ملهم حتى أنه لا يرى الرأي فينزل الوحي يوافق رأيه في عدة مواضع، في 4 أو 5 آراء كان يراها ثم يأتي الوحي يوافق رأيه. لكن أيضا في الحديبية رأى رأيا كان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رأى أن لا نصالحهم، فيبقى البشر بشر. لكن هذا الإلهام اللي يتمسك فيه الصوفية هؤلاء إذا جاء مخالف الكتاب والسنة كيف يتمسك به؟ لاحظ، إذا جاء مخالف الكتاب والسنة، الله يقول في كتاب اليوم أكملت لكم دينكم، الدين تام، ممكن إنسان يلهم يوفقه الله يرشده يسدده أن اختار طريق الفلاني اختار تصرف الفلاني، لا أنه يأتي بوحي ويحل ما حرم الله أو يحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله أو يوجب ما لم يوجبه الله أو يسقط الواجبات، لا يجوز، هذا منافي لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. الله يقول ولا تقول لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفسر على الله الكذب، هذه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك ما يراه الناس في المنامات ويعتمدونه وكأنه شرع أنزله الله عز وجل. البصيري الهالك له قصيدة مشهورة قال إيش البردة، هذا أصيب بماذا؟ بمرض الفالج يعني الشلل، وبعد ذلك نام وفي منامه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يزهر كذابا، وأنه قصد قصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحه، يقول فشكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع بردة كان يرتديها فألبسني إياها في المنام ودعا لي وقام وقد تعافى من مرضه، فسميت البردة وما زالت تقرأ وتحفظ وتنشد، وفيها من الكفريات ما فيها، أشهر ما فيها من الكفر أنه يقول ما لي من ألوذ به سواك، حين إيش عند حدوث الحادث العممي إذا قامت القيامة يقول ما لك ألمت يا رسول الله، إن لم تكن آخذا بيدي يوم القيامة فقل يا زلة القدم، من ينقذك يوم القيامة؟ يقول الرسول أنت ما خليت بيدي ولا هلكنا. ثم يقول وإن من علومك وإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كان الشيخ نبي يقول إيش ماذا بقي لله؟ كرم الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح والقلم للرسول، من علم اللوح والقلم، من علمي اللوح والقلم، هذا غلو. كيف يشكر النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه بردة في المنام؟ كان بعض المشايخ يقول معنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تراجع عن دعوته، دعوة التوحيد اللي يدعو العبادة وحد الله وحده لا شريك له، جاء لها في المنام وتراجع عنها وغير، قال تشرك بالله خذ مكافأة. أذكر كنت في مجلس واحد قال يعني هذول ما يفهمون، فسروا من للتبعيض، وهي ليست للتبعيض لكن لجهل باللغة العربية فسروا كلام البصيري بأن من للتبعيض وكفروه وكفروا من يقول به، أي من وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني بعض جودك الدنيا والآخرة، وإن من علومك بعض علومك ها علم اللوح والقلم، هذه لو أنها من صح، لكن أنتم ما تعرفون اللغة العربية وتظنون من تأتي بمعنى واحد، لها عدة معاني، من معانيها الابتداء، وسرت من البيت إلى المسجد، ها يعني بداية مشي من وين؟
من البيت
إلى المسجد. لكن هؤلاء كنت أنا في المجلس نفسه فقلت له هذا كلام باطل، هب أنها للابتداء أيضا المعنى ما زال
باطل انه كفر من بداية كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وين نهاية كرمه؟ وبداية علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ليش وش أين نهايته؟ هذا فقط البداية، فالكلام ما زال باطلا. فكل ذلك ركبوه واعتقدوه وتمذهبوا به ويزعمون بأن لهم الأسانيد إلى الله عز وجل، عندهم إلهام، عندهم شرائع، عندهم أحكام، حتى بعضهم يقول إذا بلغ ما بلغ من اليقين تسقط عنه التكاليف، ما يصلي ما يصلي. ليش؟ قال سقط عنه التكاليف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ أحد ما بلغه من اليقين والصدق والإخلاص والاستقامة، أليس كذلك؟ هل سقط عن التكاليف؟ إلى آخر لحظة من حياته، حتى في مرض موته حمى على نفسه، مشهور الحديث صح؟ قام وكان أبو بكر الصديق يأم الناس، فاهتم أبو بكر به والناس يهتم بأبو بكر. عمر الخطاب إلى أي لحظة وهو يصلي؟ إلى أن طعنه في الصلاة، ما ترك الصلاة. يعني أنتم إيش بلغتم حتى إيش تقولون سقط عن التكاليف؟ لهؤلاء الدجالون يزعمون أن التكاليف قد سقط عنهم لما بلغوا به من اليقين كما زعم. قال أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل أي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها، عندهم عبادات باطنية لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن يعرفها، كما يقولون أن يقول خذنا بحرا وقف الأنبياء في ساحل. كل هذا دخلنا في عالم وأشياء باطنية الأنبياء ما وصلوها. وهذا الكلام ممكن يحول بمعنى آخر، حقا هم خاضوا بحرا من الكفر والإلحاد، وقف الأنبياء في ساحل ما خاضوه. طيب قالوا أما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها، أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرف بها منه، أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته، يعرفونها شيء من الدين يعرفونها من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. هذه كلها كفريات أولياء الشيطان. نعم، إيش يقول المعلق؟
قال السابق قوله كذلك من المنافقين الذين يبرئون الإسلام، يقصد أن نذير هذه صفتهم ملتبسا عليهم الأمر، يكونون على ضلال من جهة الباطل فألحقهم بالمنافقين. فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون نحن في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة وفي الباطل مستقلون، كما قاله ابن عربي وغيره، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبناء بناء الأنبياء فوجد البناء قد كمل وحسن إلا موضع لبنة، فقال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة، يعني التي كمل بها بناء الأنبياء. قال ابن عربي بعد ذلك ولا بد لخاتم الأولياء من أن يرى نفسه في موضع لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فيكون الظاهر لبنة ويكون الباطن لبنة. أما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة، وأما اللبنة الباطنة فيستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك، يعني يأخذ عن الله عز وجل مباشرة، فهم في الظاهر متابعون وفي الباطن هم غير متعبدين بالشرع. وهؤلاء هم الذين يدعون الولاية ويدعون بأنهم أولياء، ويفتر الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين، هم غلاة المتصوفة من الذين يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشباه ذلك، ولهذا تجد عندهم من ضرائب الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة، حتى زعم كثير منهم أنهم سقطت عنهم التكاليف وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر مع موسى عليه السلام، حيث وسعه الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، وهذا كفر وزندقة وهو نوع من أنواع النفاق. فشيخ الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت منتشرة وهي موجودة إلى يومنا هذا، وما ذكره شيخ الإسلام هنا ليس من باب الاستفراد، بل كل قول مما ذكره منهج لطائفة، نسأل الله العافية والسلام.
نعم استمع.
قال قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، ومنهم من يقول.
وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه. أهل الصفة هم اللي كانوا إيش يقيمون في المسجد، الفقراء الصحابة. وقد يقول بعض هؤلاء، منهم من يدعي هذا، بأن أهل الصفة كانوا مستغنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إليهم، هم يقولون أنهم الصوفية نسبة إلى ماذا؟ إلى أهل الصفة اللي كانوا فقراء الذين يقيمون المسجد، اللي من أشهرهم من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. لكن صحيح أن الصوفية اشتقاق من الصوف، وكانوا إيش يلبسون الصوف تزهدا. ولو كانت الصوفية نسبة إلى الصفة لكانت النسبة تختلف، يقال صفي، أما إيش يقول الواحد عنه؟ صوفي، النسبة إلى ماذا؟ إلى الصوف وليس إلى الصفة. قال: ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج. شوف هذا كله يعني عقائد موجود وطائف موجود، يقول بأن الله أرسل أوحى إلى هؤلاء ما لم يوحيه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه في المعراج، هؤلاء في هذه الفترة أو في غيرها أوحي إليهم، فصاروا هم بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة. أهل الصفة وين كانوا؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والإسراء متى حدث؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. يقول هؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا نص صريح من كتاب الله بأن الإسراء كان من المسجد الأقصى ومسجد الحرام. مسجد الحرام أين؟ في مكة، بينما أهل الصفة كان في مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكان الصفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل به الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم. فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزلت في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، إن هذا الصفة مكان إيش؟ في شمال المسجد للسكنة، كل واحد ما عنده بيت يسكن، ممكن يطلع لبيت أو يدبر نفسه أو يستضيف أحد فيخرج، فليس هذا مكان للإقامة بحيث إيش ما يسكنوا إلا ناس معينون، وإنما هو للجميع. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقيلون تارة ويقلون تارة ويكسرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين. بل منهم من هو أفضل ممن خارج الصفة، وهناك من هو خارج الصفة خير منهم أفضل منهم. الخلفاء الراشدين الأربعة ما كانوا من الصفة، وهم خير من الصفة ومن فيها، صح؟ وفي الصفة أناس أفضل من غيرهم. فهذه الصفة ليست لها ميزة بحيث أن من كان فيها يأتي وحي خاص به دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب كما يكذبون ويزعمون. نعم. قال: والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام صلى الله عليه وسلم وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين الذين اجتووا المدينة. هؤلاء بني عرينة نزلوا المدينة وأصابتهم الحمى، فشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر من يلحق بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. راحوا شربوا وتعافوا، طمعوا بالإبل فاعتدوا على الراعي، سمروا عينيه وقتلوه وانطلقوا بالإبل. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم فأتي بهم، فسمرهم في حرة المدينة، سمر عيونهم وقتلهم. فهؤلاء قبل أن يفعلوا فعلتهم هذا، قبل ارتدادهم، قبل سرقتهم وقتلهم للراعي، إيش أين نزلوا؟ والصفة. اجتوى المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. بالمناسبة أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشرب من أبوالها وألبانها، هذا يدل على ماذا؟ على جواز تسمية البول بول الإبل، لأن بعض الناس يقول لا ما سميها إيش اسمه؟ وزر معناها اسم أصلا. البول سماها النبي عليه الصلاة والسلام بولا، فلا يجوز أن نتنزع عن اسم سماه النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا أيضا باب الفقه يعني أنه طاهر وأنه مباح، أما كونه طاهر فلأن قد أمرنا بتجنب النجاسة وهذا أمر مثل ما يشربوه، وأما كونه مباح فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، إذن لما أمر بالتداوي أبوال الإبل معناه أنه طاهر وأنه مباح. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، يعني الإبل، مجموعة الإبل وقال عنها الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم ورجلهم لأنهم هؤلاء ما إيش من المفسدين في الأرض، وسمر أعينهم أو سمرت أعينهم. لماذا سمرت؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي فعوقبوا بمثل ما عاقبوا به، وتركهم في الحرة، منطقة في المدينة يقال الحرة، يستقون فلا يسقون، يعني يطلبون الماء شدة الحر فلا يسقون. وحديث في الصحيحين من حديث أنس وفيه أنهم نزلوا الصفة، فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزل من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل الصفة، ثم انتقل عنها ونزل أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة، وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة. لما؟ المدينة عندهم بيوت، وكذلك كابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكن من أهل الصفة. وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبع، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم. طبعا هذا الغلام اللي هو للمغيرة بن شعبة هو الذي إيش قتل عمر، لكن هذا حديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه ابن عيم في الحلية. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، يعني كم واحد الأولياء عددهم والأبدال والنقباء، هذه كلها الأبدال والنقباء يعني اصطلاحات عند الصوفية. نقرأ الحاشية ما معنى الأبدال.
الأبدال جمع بدل وهم طائفة من الأولياء. قال أبو الوقاء كأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم، وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة لكل بلد مسلم فيه ولايتهم.
إذن هذا الأبدال يعني رتبة على عندهم، هم سبعة ويزعمون سمو أبدال لأن الله إيش بدل الأنبياء بهم وأنهم يحفظون الأقاليم، كذبوا. نعم. النقباء
جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم، كما في البداية والنهاية في غريب الحديث. وعند الصوفية النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على رواقب الناس، فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوب السرائر، وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية وهي الحقائق الأمرية، ونفوس سفلية وهي الخلقية، ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية. وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهيته وكونية، وهم 300.
هذا كلها يعني مراتب عند الصوفية: أولياء وأبدال ونقباء، كل هذا باطل. نعم. بعد النجباء
جمع نجيب، وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي. وعند الصوفية النجباء هم الأربعون، وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق فهم من حيث الجملة كل حادث لا تفي قوة البشرية بحمله، وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية، فلا يتصرفون إلا في حق الغير.
بعد
الأوتاب جمع وتب، وهو عصا، وهو عصا من خشب تغط في الأرض أو الجدار يربط فيها الأشياء. وعند الصوفية الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم، شرق وغرب وشمال وجنوب، يحفظ الله بهم تلك الجهات.
أبدال سبعة يحفظون الأقاليم، وأوتاد أربعة يحفظون إيش؟ الجهات الأربع، كل شرك بالربوبية. الله المستعان. نعم. القطب.
القطب في اللغة القائم الذي تدور عليه الراحة. وعند الصوفية القطب قد يسمى غوثا باعتبار ارتداء المجهوف إليه، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق.
كم؟ طيب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأبطال مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كل حديث جاءت فيها ذكر النجباء والأوتاد والأبطال وأعدادهما أربعة وسبعة، كل هذا حديث باطلة ليس فيه من عيش صحيح. نعم.
ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ بلفظ الأبدال
إلا بلفظ الأبدال.
إلا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. نعم. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه.
في فترة الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما خرجت مارقة، فرقة الخوارج الحرورية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار بأن أولى الطائفتين بالحق هي التي تذهب وتقتل هذه المارقة، واللي قتل الخوارج من؟ علي رضي الله عنه. نعم.
فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه، وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكر في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشدا: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. فإنه كذب.
وأن التواجد حتى سقط البردة عنه، فإنه ظهر كذب أحسن، كذب باتفاق.
فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم.
إذن نستخلص من هذا أن الصوفية أولياء الشيطان يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويغشون العامة بهذه الأحاديث التي ما أنزل الله بهم سلطان، سندة مظلمة مروية عن الوضاعين والكذابين وأحاديث لا أصل لها، يرونها في فضائلهم ليروجوا الشرك والكفر والعياذ بالله. نعم. وكذلك
وكذلك ما يظنونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث أبو بكر وكنت بينهما كالزنجي، يعني ما يعرف عربي، من الزنوج من أفريقيا ما يعرف عربي، يتكلمون وأنا ما أدري إيش يقولون. كل هذا يشير إيش؟ إلا أن هناك وحي آخر من نوع آخر غير إيش الكتاب والسنة، حتى أن بعض خاص عمر نفسه ما كان يفهم لغة خاصة، كأني زنجي هم يتكلمون ماذا إيش يقولون. كل هذا يريدون إيش؟ الوصول إلى أن هناك وحي غير الكتاب والسنة، بعضه حتى عمر ما يعرفه، نسأل الله العافية. طيب كمل.
والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما ينافي ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عنادا وإما جهلا، كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمدا رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
استمر.
قال الشارح ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الكفار من أولياء الشيطان، وأن المنافقين في هذه الأمة نظروا إلى الولاية، ولاية الفقراء وما يحصل لهم من أشياء يعرض عنها من حولهم، حتى زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مختصا بهذا العلم الذي جاءه، بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من العلم، بل ربما بعضهم كان أرفع منه كما يقول طائفة، فزعموا أن العلوم الخاصة غير العلوم العامة، وأن هناك علوما باطنة جعلها الله عز وجل للفقراء، ولهذا مثل بأهل الصفة والمقصود به التمثيل بالفقراء. والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الإسلامية، فيظنون ملازمة الولاية للفقر، وأن الولي لابد أن يكون فقيرا متنكبا عن الدنيا، وهذا باطل، بل سادة أولياء الله عز وجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم وكانوا أغنياء.
بل كما تعلمون بأن نبي الله سليمان آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ما كان فقيرا، وكان داود عليه السلام كان حاكما، فليس من الحق في شيء أن يقال أن أولياء الله دائما يش من طبقة الفقراء، ليس بالضرورة أبدا، وإنما أولياء الله هم إيش؟ المؤمنون المتقون. هناك من هو من الفقر ما فيه من الفقر الشديد وهو أكفر عباد الله، وهناك ناس أغنياء هم إيش من أتقى خلق الله. ليس الفقر دليل على الإيمان، وليس الغنى دليل على الكفر، وإنما الإيمان والتقوى بحسب الاستقامة، فمن استقام في اعتقاده وفي عمله فهو من الأتقياء سواء كان غنيا أو فقير. نعم.
فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يكشف بها الولي، فمن ظن أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط فهذا ليس بصحيح، بل الولاية كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، وليس من أوصافه أن يكون فقيرا أو أن يكون في حالة كذا وكذا في أمر الدنيا، بل الولاية راجعة إلى أمر الدين، إلى أمر اتباع الشريعة، وأولياء الله عز وجل ليس لهم علوم خاصة، بل علومهم تابعة للشرع، تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا المحدثين بأشياء ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الآن يومها أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أي معظم، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء، وذلك لأن ممكن هذا الغني يتمكن من طاعة الله عز في أشياء ما يتمكنها الفقير. وأنتم تعرفون حديث إيش؟ ذهب أهل الأجور بالدثور، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون ويحجون، يعني أموال عندهم، يعتقون ويتصدقون، لكن نحن الصلاة كلنا نصلي، الصيام نحن، هم فاقون بهذا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ أن يقولوا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، أو سبحان الله الحمد لله الله أكبر، الله أكبر كان 34. قال يعني تسبق، تدركون من سبقكم. لما فعلوا ذلك سمع بهم من؟ أهل الدثور، فأخذوا يقولون هذه الأذكار. فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع بنا أخواننا أهل الدثور، فقال مثل ما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والغنى الغني الشاكر بحسب هل عنده غنى فاحش ومع ذلك تواضع تصدق وسلطوا على هلكة بالحق واتقى به ربه، هذا له من المنزلة ما لا يدرك الفقير. وقد يكون هذا الفقير عنده من البلاء الشيء العظيم الذي ما يتحمله عشرة أو العصبة من القوم، ومع ذلك يصبر، فيكون فضله يعني حسب شدة الفقر والفاقة التي تصيبها الإنسان. على كل حال هذه مسألة مطروحة، أيهما أفضل، الشاكر الغني أم الفقير الصابر؟ ها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب أيهما أفضل وأيهما يعني أحسن حالا، الغني ولا الفقير؟ خلينا من شاكر الصابر، أي أحسن، الغنى ولا الفقر؟ الفقر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، والغنى إذا كان مطغيا أيضا والعياذ بالله ليس محمودا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولكن خير من الغنى والفقر العفاف والكفاف، كون الإنسان مثل ما يقال لا طالب ولا مطلوب، هذا إيش؟ ومستور ومعافى في دينه وعند قوت يومه وآمن في سربه، هذا قد حاز الدنيا بحذافيرها. لأن المال غالبا يلهي الإنسان عن طاعة الله عز وجل، حتى اللي عنده أموال لا تظن صاحب الأموال يعني مطمئن مرتاح البال، لا العكس، كثير من الناس عنده أموال يتعب فيها جدا، هذا دفع هذا ما دفع، هذا رفع قضية، هذا استئناف، هذا ماذا فعل، هذا سرقني، هذا خون فيني الوكيل فلاني، هذا غير المندوب، هذا متعبة جدا، حتى أن بعضهم يعني لا يستطيع النوم كثرة أشغال، ممكن ما يجد لساعتين ثلاث ساعات ينام فيه، بينما تجد واحد فقير نايم مثل ما يقال سابع نوم، فالأموال متعبة أيضا. كذاك الفقر الشديد هم وغم، وقد أيضا إيش بعض الناس يدبق فيه الفقر والعياذ بالله مع ضعف الإيمان أن يبيع عرضه، هذا موجود، يرسل بناته مثلا أو زوجته يقولنا بناكل بس، هذا أيضا العياذ بالله يعني الأمر سيء جدا. لكن إذا عاش الإنسان كفافا لا طالب ولا مطلوب، سدد عليه ماكل وشارب ولآخر الشهر، هذا أحسن من الحالين، تصور أحسن من الحالين. ونحن في هالبلاد أكثرنا يعيش كفافا الحمد لله، أكثر الأشياء مجانية، ها تدرس مجانا وتعالج مجانا، وإذا في أشياء رسوم تجد رخيصة، والكل يأكل لحم ويأكل سمك ويأكل دجاج، ولا يكاد واحد إيش يعني يصعب على شيء من ذلك. حتى الفقراء حتى الشحاذين يأكلون ويشربون، عندهم مكيفات وعندهم وعندهم، يعني هذا فضل من الله عز وجل، والله يقول أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هذه النعم ليس بضرر أن تدوم إلا إذا شكرنا الله عز وجل، أصبح أحدنا يحتار ماذا يأكل ماذا يشرب، خفف من الأكل، رتب التخمة، كثرة الملابس، ما أدري إيش يلبس، هذا كله نسأل عنه يوم القيامة، نسأل عنه. رب العالمين يقول لتسألن يوم ثم لتسألن يوم إذن عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية لما خرج ذات يوم ظهيرة فلقي أبا بكر فسلم عليه فرد عليه السلام قال إلى أين في هذه الساعة، ما أخرجك هذه الساعة يا أبو بكر؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجك، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا شدة الجوع خرج. فسار انطلق فلقي يا عمر فسلم عليهما فرد عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. شوف هؤلاء يعني سادات الدنيا والآخرة، سادات الدنيا والآخرة، أخرجهم الجوع. ما في لا فريزر ولا توصي منازل ولا كذا ولا تدبر نفسك ولا لا لا لا. ها شوف. فانطلقوا حتى أتوا إلى رجل من الأنصار عنده حائط، يعني حائط نخل، دخلوا عليه ما وجدوا، وجدوا زوجته استظلوا تحت ظل الشجر. أتى الرجل وجد من عنده أضياف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. قال لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا، شوف من مقلط علي أبو علي، النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. فرح فرح شديد، فأتى ببصر ها بلح حلال وماء وأعطاهم، ثم أخذ مدية سكين يذبح لهم شاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح ذات حليب تنتفع بها أنت وأهلك. ذبح لهم شات، طبعا ما هو الطبخ اليوم الموجود مع محسنات ومع مكملات ومع بهارات ومع مقدمات ومع لا، إلى حد قريب يعني عشرات سنوات يقول الناس إذا جاءهم ضيف يذبحوا له ذبيحة من غير رز، الجزء العربي ما في رز، بعدين قام يجيبونه من برا بس ذبيحة شوحة وحطها، هذا اللي الكريم اللي ذابح ذبيحة. ما كانت الأمور نحن أدركناها، ما كان ناكل إدام طول الأسبوع، مرة بالأسبوع مرتين، ملابس هذه مكوية ما فيه، يا عيد يا مناسبة مو على طول مكوي، لو لابتين هذا ما في إلا واحد يلعب نادي يلبس أو ذاك بموزة عارفه طبعا اللي بال... يعني أشياء كانت بسيطة، ما في الأشياء الآن موجودة، إلكترونيات ما في. فالله المستعان الآن صار طفرة عظيمة، شيء رهيب. الشاهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا هذه الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر يا رسول الله أو عن هذا نسأل؟ كانوا إيش؟ كاد يهلكهم الجوع، فضيفهم هذا. قال والله، قال والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. هؤلاء الصحابة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا توقد نار في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما طعامكم يا خالة؟ يقول لعائشة رضي الله عنها، تقول الأسودان التمر والماء، شهران متتاليان التمر والماء. فنحن في هذه النعم، الأمر خطير جدا، مخيف والله يا أخو. نرى الناس يتخطفون من حولنا في كل مكان، بلاء في كل مكان، في بلاد الشام، في مصر، في العراق، في الصومال، في اليمن، في إفريقيا، في الدول المتقدمة، بلاء عظيم عندهم. يعني إذا ما عندهم فقر وما عندهم كذا، عندهم مطاعم وهذا، تعال شوف الأخلاق والمخدرات والمسكرات، يعني هدمتهم هدم، قطيعة أرحام، الاعتداء على المحارم بإحصائيات كبيرة جدا، يعتدي الأب على بناته على أخواته، الأخ سكر، ناس بلا عقل، يأتي سكران لا عقل له، أشد من البهيمة، شوف البهيمة لا أشد من البهيمة، فيعتدي على محارم، على أولاده، على البنين، على البنات. إلا إن كان عندهم تطور، عندهم تكنولوجيا، وعندهم عندهم، لكن تعاشف الأخلاق، جانب الأخلاق عندهم صفر. كثير منهم يدخل الإسلام في السجن، ليش؟ دخل السجن جاءوا ناس يدعونه وكذا، صار له فرصة يعرف الإسلام، وإلا والله كلب هائم، والله كلب، بل أشد كما قال الله في كتاب إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فنحن أكرمنا الله عز وجل يا أخوان، والله دين ودنيا، دين ودنيا، فهذا كله يدعونا لماذا؟ إلى أن نشكر الله عز وجل، نتمسك بديننا ونعتز به ونشكر الله على النعم. الحياة سهلة جدا. مرة اتصل فيني واحد وقال انه يقول انه نصراني واسلم، بعدين دلوا مسجد وجاء المسجد يقسم بالله ان خبز ما نلاقي اكل. قلت له لا حدك، يعني انت ممكن دخلت الاسلام تبين اتعاطف معاك تبين اساعدك، بس لا تقول ما اكل خبز ما عنده. لا تقول في البلد في احد ما اكل خبز، كما يقول بعض الوعاظ يقول البلدية تعبت وهي ايش تزيل مخلفات الأطعمة اللي عندنا. عمركم شفتوا عزيمة الناس كلت الأكل كله؟ والله إنك تنزل الصحون عليها الرز الناس تأكل الأطراف الباقي، والله ما لا يوكل أكثر مما يوكل عادة، صح ولا لا؟ صح. يقول خبز ما في، قلت لا مو صحيح. هذه النعم يعني كثيرة كثيرة جدا جدا أصبحت. واحد ما يحتار ما ذي إيش يأكل. ترى أول ما طلع ما يسمى نظام البوفيه، إذا واحد معزم بوفيه الأمس بوفيه والله حط بوفيه، الحين تنعزم بوفيه ما لك خلق تروح تفتح التلفون كل يوم معزم عرسين ثلاثة وكله بوفيهات ما لك خلق تأكل. شوف هذا كله يسألنا الله عنها. والله في فترة بوفيه بوفيه يعني شو بوفيه يعني مفتوح تأكل، معقول تمشي تأكل اللي تبي؟ الآن منو ما يأكل بوفيه؟ الله المستعان. يا ربي ترحمنا الله. طيب اقرأ شوي.
قال الشارح: وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، وبهذا يقبلون محمدا صلى الله عليه وسلم، يقولون الولي يأخذ من الله مباشرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عن الله بواسطة جبريل عليه السلام. فكما ذكر ابن عربي وغيره قالوا فالولي يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، يعني فلا يحتاج بواسطة.
الملك لمن؟ جبريل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من جبريل هو الملك، الملك يأخذ جبريل من الله، هذا لا ما يحتاج جبريل يأخذ من الله مباشرة. نسأل الله العافية. نعم.
قالوا فالولي يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، يعني فلا يحتاج لواسطة، فطلب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي لأنه في الظاهر متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الباطن يتلقى تلقيا خاصا، ولهذا زعموا أن هناك من تسقط عنه التكاليف، وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضراء الخروج عن شريعة موسى.
طبعا هذا من إيش؟ من نواقض الإسلام، من اعتقد أو زعم أو قال بأنه يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الله بالشريعة أخرى، هذا يخرج من الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم، وفي زمن الدعوة كان هذا موجودا في نجد، الاعتقاد في الصوفية وفي الفقراء وفي أنهم ربما فعلوا أشياء خارجة عن الشريعة ويكون على ولايتهم، كما ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام أن من النواقض من ظن أن أحدا من الخلق يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، وهؤلاء الجهال.
يعني طيب لو اعتقد أن غيره يسعه أن يخرج عن شريعة محمد، هو عن نفسه يقول أنا ملتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن غيري يسعه هم يخرج من الإسلام؟ نعم يخرج من الإسلام.
وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين ويعتقدون في الفقراء ويعتقدون في الشياطين، وربما جعلوهم أقطابا أو جعلوهم أوتادا أو جعلوهم أبدالا أو جعلوهم نجباء إلى آخره.
هذا ليس بغريب، مشرك العرب على ما أوتوا من عقول كان يعتقدون بالأصنام، وكما تعلم الأحياء أكمل من الأموات، صح؟ فهؤلاء منهم من يعتقد بالفقراء، منهم من يعتقد بالحيوانات، منهم من يعتقد إيش بالشياطين، ويعتقدون بالمجانين. نعم.
فتجد مثلا أنهم يقولون الغوث الأكبر واحد، وكل غوث له أقطاب أربعة في الأرض، لكل واحد منهم قسم من الأرض، ولكل واحد من هذه الأربعة سبعة، ولكل واحد من هذه السبعة أربعون، فلن تصل إلى الغوث إلا عن هذه الطريق. وصنفت مصنفات في ذلك في ذكر الأربعين وليا في مصر أو الأربعين وددا في المغرب، هذه مصنفات موجودة. فعندهم أن الأربعين هؤلاء يرفعون إلى السبعة، والسبعة يرفعون إلى الأربعة، والأربعة يرفعون إلى الغوث، والغوث يطلب من الله جل جلاله. وهؤلاء
التنظيم هرمي عندهم، ها؟ تنظيم حزبي، أربعون رفع السبعة سبعة، تنظيم سري هرمي.
نعم.
معنى الله يقول في كتابه: وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سبحان الله، لا تحتاج لا أربعين ولا سبعة ولا اثنين ولا واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، استعنت فاستعن. نعم.
وهؤلاء إذا تأملت أسماءهم وتراجمهم وهي موجودة، وجدت أنهم كما ذكر شيخ الإسلام من المنافقين أو من المجانين، فلا يصح أن يكونوا أولياء فضلا عن أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المتقدمين. وهذه الألفاظ أقطاب أوتاب أبدان نجباء الغوث إلى آخره، هذه كلها لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما جاء لفظ الأبدان في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها شيء، ومن حسنها فإن المعنى واضح، فإن الأبدان هم الذين يأتي طائفة منهم بدلا من قبلهم. فأبدان بمعنى أنهم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم بهم. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
نكتب على قدر الله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.